وللعبرات والندم
طريق رضاك متجن ونور هداك معتصم
فعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا قريبا أرضى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من جوار الكعبة. رأى أحد العلماء رجلا يتردد على أحد الملوك فقال له: يا هذا، تذهب إلى من يسد دونك بابه ويظهر لك فقره ويخفي عنك غناه، وتترك من يفتح لك بابه ويظهر لك غناه ويقول: ادعوني أستجب لكم.
طريق رضاك متجن ونور هداك معتصم
فعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم.
وحين وطئت أقدامهم رحبات البيت العتيق كانت دعواتهم تعرج في سماء الكعبة، فارتفعت أكفهم إلى السماء وارتفع معها الأمل والرجاء، ولهجت ألسنتهم بالدعاء: اللهم حقق أمانينا، اللهم حقق أمانينا.
ولي حادثة أريد أن أشاركها إياك وإخوتي. والله لما كنت مع والدتي كنا نطوف، وكان أمامنا أخت مسلمة في معتمرة، ولكن كانت آخذة لرضيع قد بين الثلاثة والأربعة أشهر، والله لن أنسى هذا الشيء. وكان رافعا للسبابة
رضيع.
الرضيع نائم على كتف أمه ورافعا للسبابة قسما برب العزة. أنا من هذا الأمر أخذت بيد والدتي وأشرت لها: انظري. لكن سيأتيك ما أغرب من ذلك. ما فهمتني، لكن فهمت شيء آخر، لأن كان لي أخ دكتور طبيب 9 سنين ما أنجب، 9 سنوات رغم أنه طبيب وأخذ زوجته لكل الأطباء، وهذا معلوم في بلادنا وفي قريتنا الآن. هي لما أشرت إلى هذا الرضيع تذكرت، فهمت مني دعاء لأخي جمعة، هذا الدكتور، فأكملت الطواف تبكي وتدعو له بالذرية الصالحة. الله أكبر، قسما بالله لم يمتن تمضي السنة وجاءته البنت الأولى والثانية والثالثة، والآن له 3 بنات. أسأل الله سبحانه وتعالى من هذا المكان الطاهر أن يجعلهن طاهرات مسلمات طيبات نقيات.
ونور هداك معتصم
فعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من.
أرحب بضيف الكريم فضيلة الشيخ الدكتور باسم بن عمر قاضي، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى ورئيس التنفيذي لمكتب مثابة لاستشارات الحج والعمرة. أهلا وسهلا بك فضيلة الدكتور.
حياكم الله وحفظكم ورعاكم وتقبل منا ومنكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا في هذه الليالي المباركة وأن يكرمنا بكرمه، هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
آمين يا رب. التقرير الذي شاهدناه تقرير بديع عجيب، يوصل معنى ورسالة قوية، كيف تقرأ هذا التقرير؟
أقرأه بقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فقط لا غير. هذا وعد من الذي لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، قل صدق الله ومن أصدق من الله قيل. هذا التقرير أقرأه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكر الدعاء المستجاب، فقال دعوة الوالد لولدي. هكذا تقرأ هذه التقارير بهذه المعاني. إذا صدق القلب مع الله عز وجل وعلم علم اليقين أنه قادر صادق الوعد، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه فعال لما يريد، وأنه إذا قال الشيء كن كان هذا الشيء كما أراد الله جل وعلا، فإنه حينئذ يسمع هذا التقرير يتأثر به، لكنه لا يستبعده إطلاقا ويكون شيئا عاديا في ذهنه. إن هذا الحدث الذي رأيناه الجميل العظيم، أجزم أننا الآن لو فتحنا هذه الشاشة أمام الأخ والأخت واستجلبناهم معنا فجلسوا في مقاعدنا هنا لذكروا مثله ومثله ومثله حتى يمتلئ الطريق من هنا إلى الكعبة صفا من الناس يقصون حكايات مثل هذه في قضايا العقم وفي قضايا الرزق وفي قضايا العافية وفي قضايا
عجز عنها البشر.
صحيح، في قضايا مختلفة تجد أنهم يعني يفيضون عليك من القصص في هذا الباب، سواء كان في رحاب الحرم، وسواء كان ذلك في عرفات، سواء ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان ذلك في كافة أنحاء الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى سميع بصير. أليس الله أقرب من أحدنا من شسع نعله من شراك نعله؟ أليس ربنا جل وعلا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم واسجد واقترب ويقترب من ربي، وقال صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن إذا سجدنا أن نكثر من السجود، فقمن أن يستجاب لأحدكم أو لكم. وهكذا فإن الإنسان يطلب من الله جل وعلا ويدعوه فإن الله سميع الدعاء.
فضيلة الدكتور، مسألة حاجة الإنسان لخالقه سبحانه وتعالى حاجة ملحة وكبيرة ومستمرة ولا يستطيع الإنسان أن ينفك عنها، فكيف الإنسان يداوم على هذا الارتباط بينه وبين خالقه سبحانه وتعالى؟
إن الارتباط بالله سبحانه وتعالى هي قضية القضايا، وكيف لا يحتاج إلى ربه، وربه هو الذي خلقه وهو الذي يعلم حاله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، كيف لا يحتاج إلى ربه، وربه هو الهادي يهديه للطريق الذي يريده إلى الطريق المستقيم، كيف لا يحتاج الواحد منا إلى ربه، وربه جل وعلا هو الذي يرزقه ويعطيه، كيف لا يحتاج إلى ربه وهو الذي يتحكم في نفسه وفي خواطره وفي يعني دواخله وفي قلبه وفي نفسه، فكيف لا يحتاج إلى ربه، وربه سبحانه وتعالى هو المحسن الكبير المتفضل جل وعلا بعطاياه المختلفة، كيف لا يتصل الواحد منا بربه، وربه هو الله جل وعلا الذي ملك الملك كله وأعطى من ملكه ما شاء ومنع ما شاء، كيف وربه ذو الأسماء والصفات العلية الحسنى سبحانه وتعالى. فالواحد منا محتاج مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة وفي كل سكنة، في نومه وفي يقظته، حتى قبل أن ينام ينام وقد استودع نفسه إلى الله سبحانه وتعالى، اللهم إني أسلمت نفسي إليك. ففي كل أوقاته يحتاج إلى الله، يحتاج إلى الله عز وجل يحمي أولاده ويحمي عرضه ويبارك في ماله، يحتاج إلى الله عز وجل إذا خرج من بيته، ولذلك يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا يعني إذا ركب دابته قال بسم الله توكلت على الله بسم الله الحمد لله، وفي كل ممشى وفي كل سكنة وفي كل حال من الأحوال يحتاج إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى. وهي قضية مهمة أن يستشعر الواحد دائما 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 أنه متصل بالله سبحانه وتعالى.
يتذكر الإنسان افتقاره لخالقه سبحانه وتعالى واحتياجه الدائم، هذا يعزز ارتباطه بخالقه. طيب، مسألة مهمة وهي أكثر السؤال عنها، لا وهي مسألة أن الإنسان أو بعض الناس يقول أن كل شيء قد قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه بعلمه، فلماذا نحن ندعو طالما أن الأمور قد كتبت والأمور حسمت، فما الفائدة أن الإنسان يدعو والأمور قد انتهت وفرغ منها؟ أريد منك إجابة ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل قصير فابقوا معنا.
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم،
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم.
مرحبا بكم فضيلة الدكتور. مسألة أن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء، وهذا بعلمه وقد كتب كذلك، فما الفائدة من الدعاء؟ ماذا يؤثر الدعاء على ما قد قدره الله سبحانه وتعالى؟
العمل عموما، الإنسان قد يسأل لما العمل وقد قدر علي كل شيء، وهذا الأمر قد تداوله بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب في كتاب الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالإنسان يعمل ويجتهد، ومن العمل الدعاء، فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يكون كذا أو يدفع عنه كذا من الشر، فإن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير. لكن هل أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد كتب عليك كذا أو كذا؟ أنت لا تعلم هذا، فأنت مطالب بالعمل بالدعاء. وبالمناسبة حتى أيضا من ضمن الأشياء أن الإنسان يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي، وهذا أيضا جاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بين ونبه على هذا.
حينئذ متكرر نفس احتياجات وتساؤلات العصر هي متكررة في السابق. صحيح
صحيح. فهنا يمل الإنسان من الدعاء فيترك الدعاء، وهنا تحصل المشكلة. وأمر ثالث أيضا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن صورة استجابة الدعاء كيف تكون، وأنها ثلاثة أشكال: وإما أن يجاب دعاؤه كما طلب، وإما أن يدفع عنه من الشر بمقدار ما دعا وبمثل ما دعا لكن يدفع عنه من الشر، أو أنه يدخر له في الآخرة، دعاؤه هذا يدخر له في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى.
نعم. هل من أنزل حاجته ودعاءه عند بيت الله الحرام كمن ينزل حاجته في أي بقعة من بقاع الأرض؟
هل الذي ينادي من بعيد كالذي يناجي من قريب؟ هذا يعني لا مقارنة، وإن كان الله سبحانه وتعالى قريب في كل الأحوال، قريب مجيب الدعاء، لكن عند بيته هو أقرب ومكان فاضل، وإذا تزامن ذلك وتواطأ مع وقت فاضل فإنه يشرف أكثر. ولا يخفاك ولا يخفى المشاهدة والمشاهدة الكريمة أن هناك موطن محدد تستجاب فيه الدعاء، وهو الملتزم، ها هنا تذرف العبرات يا عمر، وهو مكان يجاب فيه الدعاء، ومن جرب عرف أن هذا المكان يعني يقف عنده الإنسان فإذا بدعوته تجاب. هناك أيضا أدعية في الطواف، أن الإنسان يدعو في الطواف ويدعو في إذا كان يطوف أو إذا كان يسعى، وهكذا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يقودنا إلى سؤال مهم، ألا وهو: ما هي أسباب إجابة الدعاء؟
جميل. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. وذاك الرجل الذي يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام، فأنا يستجاب له. فطيب الطعام من أسباب إجابة الدعاء. ومن أسباب إجابة الدعاء رفع الكفين، وإن الله يستحي إذا من العبد إذا رفع كفيه أن يردهما.
لكن اسمح لي صفرا، أريد أن أستفصل أكثر بالنسبة لمسألة أطيب مطعمك. ما معنى يتحرى الحلال؟ ما معنى الإنسان يعني مثلا الموظف، ما هي كيفية تحرير الحلال بالنسبة له، التاجر كذا؟
يعني أن يكون دخله ونفقته على نفسه وعلى من ينفق عليهم من مصدر حلال، ما يدخل على نفسه، ما يدخل على نفسه أي شيء حرام. وأشكرك جزاك الله خيرا، دائما تردني إلى مواطن مهمة بالذات في زماننا هذا الذي صدق فيه الحديث أنه يأتي زمان لا يبالي المرء اكتسب ماله من حلال او حرام كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث عند البخاري. الان تكاثرت مداخل الحرام والمشتبهات، تجد شبها بالربا او ربا، تطبيقات ربوية، بعض المسابقات اللي فيها حرام، أشياء يعني يسميها الناس هي رشوة لكن يسمونها بغير اسمها، متاجرات محرمة يسموها شراكة، وأشياء مختلطات، بل شكل العمل ونوع العمل أصلا هو نوعه هو حرام، يشتغل في شيء محرم. يعني بعض الناس تستغرب كيف يبيع خمرا أو يشتغل في مكان فيه خمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن فيها عشرة من ضمنها بائعها معتصرة، وتجد امرأة يعني تكون في مكان لا يليق بها كامرأة أو تتبرج وتقول لك والله أكل عيشي وأكل أولادي أو والدي وهكذا، فتجد أنه بالفعل لا، يعني يجيك واحد يأتي شخص بعد هذا رجل أو امرأة يقول يا رب، ثم يقول ما استجاب الله لي وقد دخل على نفسه بالحرام،
يكون ذلك مانع من موانع.
أحسنت، الله يحفظك.
نريد أن نكمل هذا الحديث الماتع الشيق ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل قصير ثم من بعده نواصل.
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم،
عافي النفس من زلل. عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم
مرحبا بكم فضيلة الدكتور. كنا توقفنا قبل الفاصل لمسألة، ألا وهي مسألة استجابة الدعاء، وذكرت مسألة هي أن الإنسان يطيب مطعمه حتى يكون مجاب الدعوة عند الله سبحانه وتعالى.
نعم، وذكرت أيضا مسألة ثانية، رفع الكفين. نعم. أن الله يستحي إذا من عبد إذا رفع إليه كفيه نردهما صفرا خائبتين.
الصفة رفع الكفين
يعني يرفع كفيه بما يتيسر له، وهذا يكون طبعا في غير الصلاة وفي غير الوتر يرفع كفيه، وفي غير أذكار الصلاة مثلا لما يقول استغفر الله استغفر الله ما عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا يحتاج إلى رفع كفيه، لكن في الدعاء العام يرفع كفيه
صلاة الوتر.
وكذلك في غير خطبة الجمعة لا يرفع كفيه إلا في وقت الاستسقاء. الوتر يرفع كفيه. نعم، كما ذكرت. أيضا من أسباب استجابة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عمر رضي الله عنه وأرضاه الدعاء موقوف بين السماء والأرض ما لم تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. كذلك لو تيسر الإنسان استقبال القبلة يكون على طهارة، فهذه من مضان العامة لاستجابة الدعاء الثناء على الله عز وجل في مقدمة الدعاء يثني على الله، خاصة لو أثنى بما بطلبه، مثل لو كان يطلب رزقا يقول يا رزاق، رحمة يقول يا رحيم. وذكر بعض السلف لفتة أنه يبدأ بالاستغفار لنفسه ولوالديه ثم يبدأ في دعائه، وهذا أيضا مما يذكر في أداب الدعاء. نعم،
هذه بالنسبة لي الأسباب. ماذا عن الأوقات التي هي مظنة استجابة الدعاء؟
أحسنت حفظك الله. الأوقات طبعا بين الأذان والإقامة هذا وقت تستجاب فيه الدعوات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. دبر العبادات عموما مثل دبر الصلاة بعد أن ينتهي من أذكاره أذكار الصلاة يدعو الله، هذا يكون من مواطن الإجابة. وهذا يحصل فيه خلط عند بعض الناس، يعني يظن أنه بعد الصلاة مباشرة يدعو الله قبل الأذكار، وبعض الناس يظن أنه حتى بعد ما ينتهي من الأذكار لا ما يدعو وينهى من يدعو، ولكن الأمر متوسط بين هذا وهذا. تنهي أذكارك ثم تطلب وتدعو الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لهذه الأوقات. كذلك آخر الليل، وفي آخر الليل إذا كان الثلث الآخر من الليل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، وهل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. هذا أيضا من أوقات الإجابة. كذلك أوقات من أوقات الإجابة وهو زمن ومكان في آل معا، يوم عرفة، هذا أيضا من أوقات الإجابة. وأيضا ذكروا أو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. واختلفوا في موضع هذه الساعة، هل هي آخر ساعة في الجمعة كما ورد في بعض الأحاديث، أم أنها الوقت الذي يكون بين الخطبتين أو نحو ذلك، لكنها ساعة في يوم الجمعة هي من ضمن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء.
شكر الله لك فضيلة الدكتور على ما تفضلت به.
ما شاء الله، مرت الحلقة سريعة، أشكر لكم هذا الأمر. شكرا.
هذا من متعة حديثك. قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا قريبا أغبر قدمي.
هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم.
طريق رضاك متجه ونور هداك.